أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، مرحبا 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 بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، ومع برنامجكم الحبيب حدائق ذات بهجة. ولعلكم تذكرون أحبتنا الكرام أننا ما زلنا بحول الله وطوله مع هذا الموضوع القيم الرقيق الرقراق الذي هو بعنوان حتى تكون أسعد الناس. وكنا في الحلقة الأولى بحول الله ومدده وطوله قد تحدثنا عن أسباب ونصائح هي بمثابة غصن الريحان خفيفة المحمل طيبة الرائحة. ذكرناكم أحبتنا الكرام بنصائح لو سرنا على ضربها لكنا حقا أسعد الناس. النصيحة الأولى ألا وهي فكر واشكر، فكر في نعم الله تعالى وقم بشكرها. النصيحة الثانية ما مضى فات، ما فات بأحزانه لا داعي أبدا أن نتذكره في حاضرنا. النصيحة الثالثة يومك يومك، عش في حدود يومك، ما دمت تحيا في هذه اللحظة سعيدا استمتع بالصبح ما دمت فيه. النصيحة الرابعة اترك المستقبل حتى يأتي بما فيه، لا تفكر في الغد لأنه لم يخلق بعد، وإن فكرت توقع الخير من الله وأحسن الظن بالله. النصيحة الخامسة لا تلتفت إلى النقد الآثم وانطلق، فإن السماء لا يضرها نبح الكلاب، والسماء لا يضرها أبدا أن يمتد إليها يد شلاء. السفينة تسير والكلاب تعوي، لا تلتفت فإن الماء ينحدر إلى الأمام والكون برمته ينحدر إلى الأمام، فلا تغاير نواميس كون ربك، تقدم ولا تلتفت لنقد آثم ولا حقد ولا حسد، وتقدم في سلم الرقي. أيضا مطلوب منك ألا تنتظر شكرا من أحد، وهذا هو السبب السادس. انتظر الشكر من الله وتجرد لله تعالى، فالله تعالى لا يضيع عنده معروف، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أيضا أخي الحبيب الكريم السبب السادس أحسن إلى الناس، فإنك إن أحسنت إلى الناس تسربت السعادة إلى قلبك قبل من تحسن إليهم، الله تعالى سيرضيك وسيسعدك، فالجزاء من جنس العمل. السبب الثامن أطرد الفراغ بالعمل، لأن الفراغ هو بيت الهموم والغموم، فإن كان في وقتك فراغ فستسحب ملفات الماضي بهمومها وغمومها، والله تعالى نهانا عن ذلك. فالله تعالى هو الذي قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، ولكن انشغل بالإنتاج والعمل، فإنك إن انشغلت بالإنتاج والعمل وكان وقتك عامر بعمل دنيا أو عمل آخرة سعدت ولن يتسرب الحزن إلى قلبك. أيضا لا تكن إمعة، بمعنى أنك لا تقلد أحد لا في صوته ولا في مشيته، فإنك لك سمت خلقك الله تعالى عليه، فمحال أن يتشابه اثنان على وجه هذه البسيطة. أيضا من أسباب السعادة أن تؤمن بالقضاء والقدر، فوالله لن تسعد إلا إذا آمنت بقضاء الله وقدره، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. اعلم أن بعد العسر يسر، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج، لا يغلب عسر يسرين، مع كل نفس 100,000 فرج قريب. اصنع من الليمونة الحامضة مشروبا حلوة، بمعنى أنك تتعامل مع الأحداث والامتحانات والابتلاءات تنظر في جانبها المشرق ولا تنظر في جانبها المؤلم، فمحال أن يخلق الله تعالى شرا محض. كل محنة يبتليك الله تعالى بها يطوي لك فيها منحة. نعم اصنع من الليمونة الحامضة مشروبا حلوة. أيضا من أسباب السعادة أن تدمن النداء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ كلما ضاقت بك الأمور واستحكمت حلقاتها نادي على رب القوى والقدر. إذا بليت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق الأصعب فاضرع لربك إنه أدنى إليك من حبل الوريد وأقربه. بعد ذلك أخي الكريم في النصيحة 14 مطلوب منك أن يسعك بيتك، بمعنى أنك تخالط الناس، أي نعم، ولكن خالطهم في البر والتقوى، خالطهم في المعروف، ولا بد أن يكون لك خلوات في بيتك مع رب البريات سبحانه وتعالى. فتش عن قلبك في 3 مواطن، منهم في خلوتك، إن لم تجد قلبك مع الله في الخلوات سل ربك سبحانه وتعالى أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. أما النصيحة 15 ألا وهي الإيمان هو الحياة. وبحول الله ومدده عشنا مع هذا العنصر الحلقة 3، وعشنا في ثمار الإيمان اليانعة. بينا أخي الحبيب الفاضل وأختي الفاضلة، بينا أن الإيمان هو الحق وكفى. نعم، الإيمان هو الحياة وكفى. عندما تحيا بالإيمان تحيا حياة كلها السعادة، تحيا حياة كلها النعيم. عندما تحيا بالإيمان فأنت على أرض ثابتة. الإنسان من غير إيمان أخي المسلم الحبيب الفاضل كالريشة في مهب الريح، تقلبها الريح حيثما أرادت فهو في اضطراب دائم وفي هم لازم وتعب دائم وحسرة في قلبه لا تنقضي. فالله تعالى هو الذي قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الإنسان من غير إيمان لا قيمة له ولا وزن له، لا يدري من ألبسه ثوب الحياة، ولماذا ألبسه ثوب الحياة، ولماذا ينزع منه ثوب الحياة في يوم ما، لا يدري. ولقد سمعنا ما قاله هذا الشاعر الذي قال جئت من أين لا أدري ولكني أتيت، ولقد أبصرت طريقا أمامي فمشيت. هو لا يعرف من خلقه ولماذا خلقه، لماذا يحيا ولماذا يموت. هذا عندما يغيب الإيمان يكون الإنسان لا وزن له ولا قيمة، لا يعرف أين يسير. أما مع الإيمان الإنسان يعلم حقيقة أنه خلق لغاية، ألا وهي قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. المجتمع من غير إيمان هو غابة وإن لمعت فيه بوارق الحضارة. مجتمع من غير إيمان فيه الاغتصاب، فيه القتل، حتى الأطفال لم يسلموا في مجتمع غاب فيه الإيمان. أما عند وجود الإيمان نجد كل مؤمن ومؤمنة يقولون جميعا عند المعصية، أو يقول قائلهم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، عندما يحيا المجتمع على الإيمان. نعم أيها المسلمون عباد الله، الإيمان هو سر السعادة. الإنسان يسعد به عندما يشقى الناس، يسعد به عندما يشقى الناس، ويفرح به عندما يحزن الناس. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الإنسان مع الإيمان يحيا حياة كلها طمأنينة، يطمئن قلبه ويطمئن جنانه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بلى والله بذكر الله تطمئن القلوب. الإيمان بالله يعلمنا كيف نراقب ربنا في الفتيل والقطمير والصغير. الإيمان بالملائكة يجعلنا نستحي من ملائكة الله أن يروننا على معصية. الإيمان بالكتب يجعلنا نطلع عليها ونقرأها ونعمل بها، ولا سيما القرآن. كان أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقرؤون العشر آيات من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، يتعلمون ما في الآيات من علم، ثم يحولون العلم إلى عمل. يقول عبد الله بن مسعود: فحفظنا القرآن والعلم والعمل جميعا. الإيمان بالرسل يجعلنا نطلع على سيرهم، ونطلع على سيرة النبي المصطفى سيد الأولين والآخرين، ونقتفي أثر الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الإيمان باليوم الآخر يجعلنا نكتسب الفضائل ونرتدع عن الرذائل، لأننا نؤمن بيوم سنرجع فيه إلى الله، يحاسبنا الله تعالى فيه عن الفتيل والقطمير والصغير والكبير. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الإيمان بالقدر يجعلنا لا نرجو إلا الله ولا نخاف إلا الله، لأننا علمنا أن النافع والضار والمحيي والمميت هو الله، ونعلم أن الناس لا يملكون لنا نفعا ولا ضرا ولا جزاء ولا شكورا، مقاليد الأمور كلها بيد الله جل وعلا. فنتجرد لله تعالى بحقيقة الوحدانية. فالله تعالى هو الذي قال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. تطرقنا بحول الله ومدده وطوله بعد هذه الثمار الرائعة إلى آثار الإيمان في حياة المؤمن. الأثر الأول عشنا معه، ألا وهو الثبات بكل صوره: الثبات، ثبات الداعي، وثبات المصاب، وثبات المريض، والثبات العام للأمة عندما تلقى أعداءها. وتعلمنا كيف كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يثبت عند الملمات صلى الله عليه وسلم. النبي المصطفى كان أكثر الأمة ابتلاء صلى الله عليه وسلم، ضرب لنا أروع الأمثلة في الثبات صلوات ربي وتسليماته عليه. مرض، وكان مرضه صلى الله عليه وسلم يفوق مرض أي صحابي، وكانوا يقولون له: يا رسول الله، أنت تمرض كما يمرض الرجلان منا. فكان يقول: ذلك لأن لي عند الله تعالى أجران. صلى الله عليه وسلم اختصارا: ما من بلاء مر على واحد من الأمة إلا ومر بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فثبت وأبلى بلاء حسنا في الثبات صلوات ربي وتسليماته عليه. أحبتي الكرام، في أمتنا الحبيبة، حتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، تعالوا بنا نعيش في عناصر الحلقة الرابعة، حلقة اليوم. وتعالوا معي نعيش عنصرا عنصر. العنصر الأول من عناصر الإيمان: ديمومة اتهام النفس والخوف من الرياء. بمعنى أننا مهما ترقينا في سلم الطاعة وسلم العبادة، ومهما استقمنا وارتفع قدرنا مع الله، لا يتسرب الغرور إلى أسوار أنفسنا. لماذا؟ لأننا إذا أطعنا الله فبفضله وبتقديره. نعم، يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إذا كنا قد تبنا عن المعاصي، والله الذي لا إله غيره، إن لم يتب ربنا علينا ما تبنا أبدا. والله تعالى لما ذكر المؤمنين العمالقة الكبار، ذكرهم الله تعالى بمواصفات الطهر. قال الله تعالى في القرآن: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. اسمعوا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها لرسول الله: أهم الذين يسرقون ويزنون ويقتلون يا رسول الله؟ إن الله تعالى يقول: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يسرقون ويزنون ويقتلون؟ قال لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصلون ويصومون ويزكون ويحجون، ومع ذلك يخافون ألا يتقبل الله تعالى منهم. نعم، كان الواحد منهم على إيمان لا يبارى، ولكن كان يقول أتمنى أن أكون شعرة في جمد مؤمن يدخل الجنة. ولننظروا إلى صديق الأمة الأكبر لما دخل حديقة ونظر إلى الطيور تطير من شجرة إلى شجرة ومن ثمرة إلى ثمرة، ثم تنزل فتشرب الماء العذب الفرات السلسبيل. نظر فبكى، قال له أصحابه ما يبكيك يا خليفة رسول الله؟ قال أبكي لأنني نظرت لهذا الطير، لله ضره، لله ضره، فإنه ينتقل من شجرة إلى شجرة ومن ثمرة إلى ثمرة، ثم ينزل فيشرب من الماء العذب الفرات السلسبيل، ثم يموت لا حساب ولا عذاب ولا عرض على العزيز الوهاب. يا ليتني كنت طائرا، يا ليت أمي لم تلدني، رضي الله عنه وأرضاه. بل انظروا إلى هذا العملاق مع جلالة قدره، والله لو كانت النبوة في أحد بعد النبي المصطفى لكانت في صديق الأمة الأكبر. صديق الأمة الأكبر يقول عمر بن الخطاب لقد كان يخرج من المسجد فسرت خلفه بعد صلاة الفجر يوما فرأيته يدخل في الظلام إلى كوخ صغير فيه امرأة عجوز حسيرة كثيرة، قلت لها بعد أن خرج الصديق من أنت؟ قالت أنا امرأة عجوز حسيرة كثيرة، مات زوجي وترك لي بنيات اليتيمات. قال من الرجل الذي كان عندك منذ قليل؟ قالت هو شيخ مبارك يأتينا في كل صباح يكنس لنا دارنا ويحلب لنا شاتنا ويعد لنا فطورنا ويعطينا مما أعطاه الله. فبكى عمر وقال أتعبت من بعدك يا خليفة رسول الله؟ ووالله لو لم يسر عمر بن الخطاب خلف الصديق لظل عمل الصديق مطويا بينه وبين ربه سبحانه. نعم، إنهم رجال ولكن ليسوا ككل الرجال، إنهم ملائكة في الطهر والنقاء والاستقامة على دين رب الأرض والسماء، يا طيب مطعمهم ويا طيب مشربهم ويا طيب ما نزلوا ويا طيب ما ساروا، إن ينطقوا فتلاوات وأذكار وإن يسكتوا فاعتبارات وأفكار، حدث حديثهم لله ضرهم ففي حديثهم ضياء وأنوار، أصحاب الحبيب النبي المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. مهما ترقوا في سلم العبادة والإقبال على الله يزدادون لله تعالى تواضعا ويزدادون لله تعالى انكسارا. كان الصديق إذا مدح مدحوه بما فيه يبكي ويقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني عندك خيرا مما يظنون. الله الله، رضي الله عنهم وأرضاهم أصحاب النبي المصطفى. فأنا أريدك يا حبيب الكريم مهما ترقيت في سلم الطاعة اتهم نفسك، اتهم نفسك ولا تغتر بطاعة ولا تغتر بعبادة، ولكن إذا كنت على خير وطهر وفضل سل ربك سبحانه وتعالى أن يثبتك على الإيمان حتى تلقى الله تبارك وتعالى وهو راض عنك غير غضبان. إنني وقفت أمام مقولة قالها أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله وقفت أمامها خاشعا، وقفت أمامها خاشعا، نظرت إلى ابن أبي مليكة يقول أنتم تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ثم ماذا؟ ثم أدلف بحضراتكم إلى الأثر الثاني واسمعوه. الإيمان له أثر عظيم في حياة الناس، فهو عصمة لهم من المعاصي وعصمة لهم من الشهوات وعصمة لهم من الشبهات. نعم، الإيمان يعصمنا من كل مساخط العلي الأعلى سبحانه. ألم تقرأوا قول النبي المصطفى: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الإيمان ينزع من قلبه عند هذه الكبائر، بل قال الحبيب المصطفى: إذا زنى العبد المؤمن نزع الإيمان من قلبه فكان فوق رأسه كالظلة. إن هو تاب إلى الله عاد إليه الإيمان. ولكن أنا أقول له: يا حبيب الكريم، إني أخاف عليك كما أخاف على نفسي، أو تأمن أن يقبضك الله في لحظة نزع فيها الإيمان من قلبك؟ فماذا ستقول لله؟ والله اطلعنا على أناس قبضهم الله تعالى على فاحشة، قبضهم الله تعالى بجنابة الحرام، ماتوا على معصية، وماتوا في لحظة نزع الإيمان فيها من قلوبهم، والقلب يتقطع عليهم حسرات. وأسأل الله تعالى أن يتوب على شباب الأمة، ويتوب على رجالها وشيوخها وكهولها ونسائها، إنه ولي ذلك ومولاه، وإنه على كل شيء قدير. نعم أيها المسلمون عباد الله، إنني نظرت في المجتمع الطاهر، مجتمع الصحابة ومجتمع التابعين، وجدت من أصحاب رسول الله سيدنا أبو هريرة، رغم أنه روى عن رسول الله كما كبيرا من نصوص السنة، هو راوية الإسلام الأول رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك كان إذا سجد لله يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أزني، وأعوذ بك أن أسرق. قالوا له: أنت أبو هريرة تخاف على نفسك الزنا والسرقة؟ كان يقول: نعم أنا أبو هريرة أخاف على نفسي الزنا والسرقة. قالوا: لماذا؟ قال: إن إبليس حي لم يمت، وإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، من أجل ذلك أخشى على نفسي. نعم كانوا يخافون على أنفسهم من الزنا والسرقة، رغم أن إيمانهم لا يبارى، إيمانهم والله لا يبارى. بل انطلقوا معي في زمن التابعين وانظروا إلى العلماء الذين قال الله تعالى عنهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. تأملت في ترجمة عبيد بن عمير الواعظ والداعية في الحرم المكي، كان عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر يجلسا في مجلسه، فإذا وعظ بكيا من خشية الله عند سماع موعظته. ذلكم الرجل كان يقول: لا يكون الرجل من المتقين حتى تمر به المرأة الحسناء فيدعوها لرب الأرض والسماء. فامتحنه الله تعالى من قوله، من جنس قوله امتحنه ربه. بعد انتهاء محاضرة من محاضراته أتته امرأة لتسأله وتقول: أريد أن أسألك خلف هذه السارية. فانتحى بها خلف السارية فكشفت عن وجهها، فإذا بها امرأة جميلة كأن الشمس تشرق ما بين رأسها وكتفيها، وكأن الشمس والقمر يجريان في وجهها. قالت له: إنني أريدك. فخرجت الخشية تترقرق من قلبه على لسانه، وخرجت الحكمة في أعلى معانيها من قلبه على لسانه، وقال لها: يا أمة الله، أيسرك أنني قضيت حاجتك من الحرام، وقد نزلت بك الحمى فغيرت ما أرى من حسن وبهاء؟ يا أمة الله، أيسرك أنني قضيت حاجتك من الحرام، وقد نزل بك ملك الموت فسل روحك من بدنك؟ يا أمة الله، أيسرك أنني قضيت حاجتك من الحرام، وقد وضعت في قبرك ونزل عليك الملكان منكر ونكير، ولا تدرين أتثبتين أم تكونين من الذين قال الله تعالى فيهم: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء؟ يا أمة الله، أيسرك أنني قضيت حاجتك من الحرام، وقد وقفت في أرض المحشر وتطايرت الصحف، ولا تدرين أتأخذين كتابك بيمينك أم تأخذينه بشمالك؟ يا أمة الله، أيسرك أنني قضيت حاجتك من الحرام، وقد نصبت الموازين، ولا تدرين أتخفين أم تثقلين؟ يا أمة الله، أيسرك أنني قضيت حاجتك من الحرام، وقد وقفت على صراط الله رب العالمين، وجهنم تحت الصراط لها شهيق وزفير وانفجار؟ يا أمة الله، أيسرك أنني قضيت حاجتك من الحرام، وقد وقفت بين يدي الله رب العالمين ولا تدرين أيأمر بك إلى جنة أو إلى نار؟ فصرخت وقالت لا، واستقامت على طاعة ربها وعبادته حتى وصفوها بعد ذلك بالعابدة. إنه الإيمان في قلوب العلماء، إنه الإيمان في قلوب المؤمنين الكبار والعمالقة الأخيار. نعم، عند الإيمان الإنسان يراقب مقام ربه، يقول صراحة إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أما إذا غاب الإيمان نرى الإنسان وحشا كاسرا. نعم، نرى الإنسان انقلب إلى وحش كاسر، يرتكب من الموبقات وكأن الحساب على غيره كتب. ولو تأملنا في الأحداث التي نطلع عليها آناء الليل وأطراف النهار، نرى شبابا يعيثون في الأرض فسادا، هم عوامل للهدم في المجتمع. نراهم يبحثون عن الحرام هنا وهناك، نراهم قد ماتت منهم القلوب عند غياب الإيمان. نرى منهم القتل ونرى منهم الاغتصاب. إنني تألم قلبي وتحسر فؤادي عندما اطلعت على شاب لم يجد أحدا يفسق به إلا طفلة يأخذها ليفسق بها ثم يقتلها بحجر، ثم بعد أن قتلها بحجر أشعل فيها النار. أي وحش هذا وأي ذئب هذا؟ وأنا أقول بملء فمي، ما وصل هذا الشاب إلى هذا الإجرام إلا بعد أن غاب الإيمان عن قلبه. نعم، الإيمان عصمة، والإيمان لجام إذا صح التعبير، يحول بيننا وبين معصية العلي الكبير سبحانه وتعالى. وأنا أقول بملء فمي إن الرجولة الحقة تقتضي أن يقول الرجل عند المعصية وإن عند جميع الإغراءات إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فلقد وصف الله تعالى الرجولة في القرآن بقوله يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نعم، الإيمان عصمة لنا من كل المعاصي، عصمة لنا من كل الفواحش، عصمة لنا من كل الموبقات، لأننا نؤمن بالله ونؤمن بيوم سنرجع فيه إلى الله تعالى. أيضا من آثار الإيمان على الحياة سعادة البيوت وسعادة الأسر. فالبيوت لا تسعد أبدا إلا بالإيمان، البيوت لا تسعد أبدا إلا بالإيمان برب الأمان، البيوت لا تطمئن إلا إذا عادت إلى ربها. فحبيب القلوب صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة بيت يذكر الله فيه وبيت لا يذكر الله فيه كالحي والميت، كالحي والميت. فالبيت الذي فيه إيمان وفيه طاعة لرب الأنام، والله الذي لا إله غيره، إنه جنة معجلة في الدنيا قبل الآخرة، ولو لم يكن فيه أي شيء مما يعده الناس من علامات الرضوان من الثراء والأجهزة الحديثة والسجاد الفاخر والطعام الفاخر، إذا تجرد من كل هذا ورفل الإيمان في أركانه أهله يعيشون في سعادة. لذا قال ابن القيم مقولة اسمعوها وعوها بمسامع قلوبكم، فتش عن كل موطن للسعادة في بيتك ستجد سببه أنك اتبعت رسول الله في موطن أو في مقام فأتاك السعد من حيث اتبعت سيد الأنام. وفتش عن كل مصيبة وبلية في حياتك ستجد سببها أنك خالفت رسول الله في موطن أو في مقام فأتاك البلاء من حيث خالفت سيد الأنبياء. لنا إذا ما نظرنا إلى بيت رسول الله الذي هو قدوة لبيوت العالمين لرأينا بيت رسول الله استقر واطمأن بكتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، استقر فيه الإيمان قولا وعملا. نعم، أي نعم، البيوت فيها مشاكل، حتى بيوت المؤمنين، حتى بيوت العلماء، حتى بيت النبي المصطفى لم يسلم من مشكلة صلى الله عليه وسلم. ولكن كان الإنسان إذا ما أراد حلا لمشكلته وعاد إلى هدي سيد الأنام صلى الله عليه وسلم لاستقر قلبه واستقر جنانه. فإن سيدنا وتاج رأسنا وحبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم كانت إذا دبت مشكلة في بيته يصبر إلى أن يتنزل القرآن لحل المشكلة. وأنا أقول إذا دبت مشاكل في بيوتنا من جراء معاصينا لله جل وعلا فلنرجع إلى الكتاب والسنة ولنسأل العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل العالم واستفتي الفقيه. فإذا سألت العالم واستفتيت الفقيه نزل رأي العالم من القرآن والسنة على ظلام المشكلة في بيوتنا فبددها. نعم، ولقد تأملت أحبتي الكرام في صحابة الحبيب المصطفى والنبي المجتبى عندما صاروا خلف النبي المصطفى وترسموا خطاه، وجدت البيوت اطمأنت وسكنت عندما طبقوا هدي النبي المصطفى. انظروا إلى بيت رفلت فيه السعادة في أرجائه، كان القرآن والسنة يطبق في أركان هذا البيت. بيت من يا ترى؟ إنه بيت راوية الإسلام الأول أبي هريرة. كان الليل لا يخلو في بيته من قائم، هو يقوم ثلث وامرأته تقوم ثلث والخادم يقوم ثلث. كانوا إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع. أطار الخوف دومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع. لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع. وخرس بالنهار لطول صمت، عليهم من سكينتهم خشوع. نعم، سعدت هذه البيوت بذكر علام الغيوب تباركت أسماؤه وجل في علاه. وعندما يكون رب الأسرة على صلة قوية بالله، أنا أقول بملء فمي سيقود الأسرة برمتها إلى بر الأمان، وسيجمع ربنا شمله بأسرته على طاعة الله، وفي الآخرة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إنني إن أنسى في هذا المضمار فلن أنسى هذا الرجل الصالح الذي طرقه طالب من طلاب العلم، فقال الطالب عندما فتح هذا الصالح الباب، قال له: ما أتيتك من أجل أن أنال حظا من ضيافة، ولكن أتيتك من أجل أن أسألك عن الأسلوب الأمثل الذي ربيت به أبنائك. يا الله، فرد الرجل الصالح قال: والله يا ولدي ليس عندي أسلوب، ولكنني أقوم في جوف الليل أناجي علام الغيوب، دعوته كما أمر فاستجاب ربي سبحانه وتعالى كما وعد. استجاب الله تعالى كما وعد. وهذه رسالة لكل رب أسرة، إذا دبت في بيتك مشكلة يا حبيب الكريم قم وناجي ربك بكلامه وتملقه بإنعامه، وادعو ربك سبحانه وتعالى في لحظات القرب من الله تعالى. فالله تعالى يتنزل في وقت السحر يقول: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ إلى أن يقول المؤذن الله أكبر. قم واشكو حالك لله. وأنت يا حبيب الشاب عندما تدب في بيتك مشكلة قم أيضا في جوف الليل وناجي ربك سبحانه وتعالى، الله الذي لا يتعاظمه ذنب ولا يتعظمه سؤل. قم في جوف الليل واشكو حالك لله، والله ببركات دعواتك الله تعالى سيقود الأسرة التي أنت فيها إلى بر الأمان. لقد ظرفت الدمعة وأنا أطلع على شاب من شبابنا عمره 15 سنة، كان في بيت لا يعرفون الله، الوالد لا يركع لله ركعة والوالدة لا تركع لله ركعة، والشباب من الصنفين في ضياع. هذا الشاب أراد الله تعالى أن يسوق له الهداية، فزميل له في المدرسة كان يجلس بجواره في فترة الراحة بين الحصة والحصة، كان زميله الصالح يذكره بآية أو يذكره بحديث. دخل نور الإيمان فخالط بشاشة قلبه، فجمل وجهه بهدي رسول الله، وجمل باطنه بمراقبة الله، والأدهى والأمر لما علم أبوه أنه التزم بهدي رسول الله واستقام على دين الله انقلب حربا عليه، كان يضربه ويركله بحذائه، وسلط أهل البيت جميعا عليه، فكان يطبق هدي النبي المصطفى. كانوا إذا اشتدوا عليه وضربوه وأهانوه يتوضأ ويفعل كما كان يفعل رسول الله. النبي المصطفى كان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. هذا الشاب كانوا إذا ضربوه وأهانوه كان يهرع إلى الصلاة ويصلي، وبينما هو في سلم الترقي في العبادة أبوه سافر إلى محافظة بعيدة وعاد في وقت متأخر من الليل، فتح الباب رويدا رويدا حتى لا يزعج أحدا من أهل البيت، فوجد أهل البيت كلهم نيام، وجد نورا خافتا ينبعث من غرفة ولده الصالح، فدخل رويدا رويدا من غير أن يزعجه، فوجده ساجدا بين يدي الله تعالى يبكي لله ويدعو لأبيه، فوقف الوالد وظرف الدمعات وقال كلهم نيام وأنت الذي استيقظت تبكي لله في ظلام الليل وتدعو لي، لقد أسأت إليك إساءة بالغة، ضربتك وأهنتك ولم ترى معي يوما طيبا أبدا، أنت الوحيد الذي تقوم في ظلام الليل وتبكي لله وتدعو لي. فانسل الوالد إلى الصندور وتوضأ، وبعد أن توضأ وقف بجوار ولده وسجد معه كما سجد، وكان منظرا رائعا، الولد ساجد يبكي لله ويدعو لأبيه، والوالد ساجد لله يبكي ويدعو لولده، وكانت هداية عظيمة لذلكم الوالد، بل كانت هداية عظيمة للأسرة برمتها، لا يأس ولا قنوط من رحمة الله جل وعلا. ولكن أهيب بكل الأسر أن يرفل فيها كتاب الله وسنة حبيبه ومصطفاه. تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم تدخل ضمنا. وهذا الحديث رواه العلامة الإمام البخاري بسنده، أقول وأكرر، قال النبي المصطفى تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. يقول ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث السنة تدخل ضمنا في كتاب الله، لأن السنة هي المذكرة التفسيرية لكتاب رب البرية سبحانه وتعالى. نعم، وأهمس في آذان أولياء الأمور أن يعلموا أبناءهم الكتاب والسنة، ووسائل التعليم في البيوت كثيرة. نعم، والفضائيات بحول الله وطوله ملأت بيوتنا قرآنا وسنة، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا في بيوتنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فالإيمان بالله عصمة لبيوتنا وجلب للسعادة لأسرنا. ثم ماذا أحبتي الكرام الفضلاء من آثار الإيمان على الفرد والجماعة؟ الولاء الخالص للمؤمنين والعداء الخالص لأعداء الدين. أقول وأكرر، الولاء للمؤمنين والعداء الخالص لأعداء الدين. لا بد من الولاء ولا بد من البراء. نعم، كان عبد الله بن عمر يقول مقولة رائعة اسمعوها وعوها، كان يقول والله لو ملأت الأرض طاعة وملأت الأرض عبادة ولم أوالي أولياء الله وأعادي أعداء الله لخفت أن يكبني الله تعالى على وجهي في النار. لابد أن نوالي أولياء الله وأحباب الله ونعادي أعداء الله جل في علاه. نعم، والقرآن هنا واضح، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نعم، الإيمان يقتضي هذا المعنى، الإيمان يقتضي هذا المعنى. إنني قرأت عن عبد الله بن أبي بن سلول لما سأله النبي الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عبد الله، ألم تسمع ما قاله أبوك في؟ قال: وماذا قال أبي يا رسول الله؟ قال: أقال النبي له صلى الله عليه وسلم: قال أبوك ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول: صدق أبي يا رسول الله، أنت الأعز وهو الأذل، والله لا يؤويه ظلها حتى تأذن له أن يدخل داره. وقف يمنعه من دخوله داره وقال: لن يؤويك ظل دارك إلا إذا أذن لك النبي المصطفى. فلما علم النبي المصطفى أن عبد الله منع أباه قال له: ائذن لأبيك أن يدخل داره وأحسن إلى أبيك. بل قدم عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: إنني سمعت يا رسول الله أنك ستقتل أبي، وأنا لا أريد أن أخسر ديني ولا أريد أن أقتل مؤمنا بكافر، فإنه من قتل أبي والله لن أدعه يسير على وجه الأرض. إذا كنت تريد أن أقتل لك أبي قتلته وأتيت برأسه على طبق ذهب أو طبق فضة لأقدمه لك، ولكن لا تأمر أحدا غيري بقتله. فابتسم النبي المصطفى وقال صلى الله عليه وسلم: لا أفكر في قتله يا عبد الله، ولا أمرك أبدا أن تسيء إلى أبيك، اذهب فأحسن إلى أبيك. صلى الله عليك وسلم: يا رسول الله، يا رب أنت العظيم، وذاك وصفك ثابت، وإليك يصعد طيب الكلمات، وحبيبك المصطفى من بين الورى فخر الوجود وسيد السادات. نعم نعم أيها المؤمنون عباد الله، عندما يترقرق الإيمان في القلوب الإنسان يوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله. نعم، وهذا من صلب حقائق الإيمان. أما إذا غاب الإيمان فنرى الإنسان والعياذ بالله رب العالمين عواطفه وقلبه يرتبط بكل من هب ودب ودرج، يصدق فيه قول النبي المصطفى: تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تخش. يعني النبي يدعو عليه: إذا الشوكة دخلت قدمه لا تخرج. نجد عبد المرأة، الرجل يعبد المرأة من دون الله عز وجل. إن رجلا سمعناه يقول بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة عندما تعلق قلبه بامرأة سوداء، قال: أعادي من عاداها، أحب من أجلها السودان والكلاب السود. أقول أكرر: هذا الرجل الذي تعلق قلبه بامرأة سوداء قال: أعادي من عاداها، وأحب من أجلها السودان والكلاب السود. انظروا إلى اضمحلال الإيمان في القلوب، يعادي من أجل امرأة ويوالي من أجل امرأة، وما ارتبط قلبه بعلام الغيوب سبحانه وتعالى. أما إذا امتلأت قلوبنا بالإيمان فإننا بحول الله ومدده وطوله إن شاء الله تعالى سنحب من يحبه الله وما يحبه الله، ونعادي من يبغضه الله ومن يعادي الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا من صلب حقائق الإيمان. وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر: المرء يحشر يوم القيامة مع من أحب. إن رجلا قال لرسول الله: يا رسول الله، إنني أحبك، فإذا كنت مع أهلي واشتقت إليك آتي فأنظر إلى وجهك، وأخوف ما أخاف أنني لو مت ودخلت الجنة فسأكون دونك، أنت ستكون في الدرجات العلى من الجنة، وأنا إن دخلتها سأكون دونك يا رسول الله، فكيف أطيق ألا أراك؟ والله يا أحبتي الكرام، ما تكلم النبي المصطفى، ولكن نزلت الإجابة من العلي الأعلى. نزل قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الصحابة: والله ما فرحنا بعد إسلامنا بشيء كفرحنا بهذه الآية. فنحن نحب رسول الله ونحب أصحاب رسول الله وإن لم نعمل بأعمالهم. فنقول بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: لابد أن نوالي أولياء الله ونعادي أعداء الله. فإذا اصطلح أعداء الله على الله وتابوا إلى الله فهم أحبابنا وهم من جلدتنا. فنحن نؤمن بقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أكل ذبيحتنا وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو أخ لنا، له ما لنا وعليه ما علينا، أو كما قال الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه. ثم ماذا من بعد ذلك أحبتي الكرام؟ من آثار الإيمان اليانعة الجميلة الطيبة المباركة ألا وهي سعة الأرزاق. نعم، بالإيمان تتسع أرزاقنا، لأننا بالإيمان لن نرتزق إلا الحلال، سنبتعد عن الربا وسنبتعد عن الحرام وسنبتعد عن الشبهة، سنكون على حذر من مساخط الله تعالى في أرزاقنا، ولن ننفق مليما مما رزقنا الله تعالى في شيء من مساخطه أبدا، بل إننا سننظر في الأسباب العملية للإيمان ونطبقها تطبيقا عمليا من أجل أن يصب الله تعالى علينا من الأرزاق صبا صبا. يعني على سبيل المثال لا الحصر، عندما نعلم أن زيادة الأرزاق في طاعة الله جل وعلا، لأن الله تعالى قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. سنعمل بالصالحات حتى نرزق. الطاعة من ثمارها اليانعة أن يصب الله تعالى علينا من الأرزاق صبا صبا. أيضا عندما نتعلم أن أمرنا لأهلنا بالصلاة سببا من أسباب الأرزاق، لأن الله تعالى قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، سنأمر أهلنا حتى يصب الله تعالى علينا من الأرزاق صبا صبا. إذا علمنا أن صلتنا لأرحامنا سببا من أسباب جلب الأرزاق، إن شاء الله تعالى سنصل الأرحام طاعة لرب الأنام سبحانه وتعالى من أجل أن يصب الله تعالى علينا العطاء صبا صبا. إذا علمنا أن الأرزاق في التوكل على الله والأخذ بالأسباب، سنتوكل على الله ونأخذ بالأسباب حتى يصب الله تعالى علينا من العطاء صبا صبا. أحبتي الكرام الفضلاء في أمتي الحبيبة العريقة، والله وتالله وبالله كنت أتمنى أن يستمر بنا اللقاء حتى ننتهي من هذه الثمار اليانعة والآثار المباركة، ولكن للأسف انسحب بساط الوقت من تحت قدمي وأرى عقارب الساعة تطاردني، فمعذرة انتهى وقت البرنامج. وأقول بصراحة إنني كنت معكم الليلة في حدائق ذات بهجة في درسكم المبارك حتى تكونوا أسعد الناس. إن شاء الله تعالى الدرس له تكملة، نكملها إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم وفي حلقتنا المقبلة إن أحيانا الله تعالى وأمد في حبل العمر. فانتظرونا أحبتي الفضلاء الأخيار في أمتنا العريقة الحبيبة مع بقية هذه الآثار إن شاء الله في السبت القادم في الساعة 1:15 صباحا إن أحيانا الله وأمد في حبل العمر. إني أحبكم في الله يا أمتي الحبيبة، وإن شاء الله تعالى موعدي معكم في السبت القادم. أشكر لكم حسن متابعتكم وحسن مشاهدتكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.